هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. كما يمكنكم أيها الأحبة الكرام الاتصال على الهواء مباشرة عبر أرقام الهواتف التالية: 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-3762، 22-01-3768، 22-01-3848. على وقع حراك دبلوماسي متسارع، تعود الإدارة الأمريكية إلى سياسة رفع سقف الضغوط عبر تصعيد يطال جنوب إيران ومضيق هرمز بالتزامن مع اشتعال ساحات المواجهة المفتوحة، مشهد تختلط فيه الحسابات العسكرية بالرسائل الإقليمية والدولية، فيما تتزايد المخاوف من انزلاق المنطقة نحو انفجار واسع يصعب احتواء تداعياته. على أرضية هذه المعطيات محورنا في برنامج فلسطين اليوم. المنطقة على وقع توازنات النار والدبلوماسية، وتساؤلاتنا تتمحور حول المفاصل التالية: ماذا في عقبات واشنطن حيال المسار التفاوضي مع طهران؟ كيف غيرت عمليات المقاومة جنوب لبنان قواعد الاشتباك؟ ماذا في التطورات حيال الوضع في قطاع غزة؟ هذه التساؤلات وغيرها محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نستضيف الخبير في الشأن الإقليمي الأستاذ حسن نمر بعد قليل. مستمعينا الكرام، نبدأ بالملف الفلسطيني، حيث يتواصل مشهد الإبادة والنزوح في قطاع غزة عبر غارات يومية مكثفة واستهداف ممنهج لمخيمات النازحين، حيث خلفت آلة القتل الصهيونية نحو 900 شهيد منذ اتفاق وقف إطلاق النار الأخير، وسط تدهور خطير في المنظومة الصحية ونقص حاد في الأدوية يهدد حياة الآلاف. وفي ظل سيطرة الاحتلال على نحو 60% من مساحة القطاع وتصاعد عمليات النزف الواسعة على جانبي الخط الأصفر إلى جانب القصف المدفعي المتواصل، يبرز تساؤل مركزي حول سياق هذا التصعيد المستمر وأهدافه الحقيقية ومآلاته الاستراتيجية في ظل العجز الدولي عن فرض الالتزامات. في السياق تعمل حكومة الاحتلال على تعطيل البنود الأساسية لاتفاق وقف إطلاق النار، بما فيها إدخال اللجنة الوطنية لإدارة غزة والمساعدات الإنسانية وملف إعادة الإعمار، مدفوعة بطموح استغلال جبهة غزة التي تراها الجبهة الأسهل والأضعف والأكثر قابلية للضغط، خاصة بعد وقف إطلاق النار وإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران. وعلى أرضية هذه المعطيات يشير المحللون إلى أن تماهي الإدارة الأمريكية مع تل أبيب بشأن سلاح المقاومة يأتي في سياق صناعة ذرائع ومبررات للتهرب من تنفيذ الاتفاق بغطاء من مجلس السلام وتحديدا من رئيس المجلس نيكولاي ميلادينوف. عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة وفان الزميل رأفت سعيد بالصورة الصوتية التالية.
أبدأ من مخيم المغازي إلى الشرق من المحافظة الوسطى، حيث ارتكب الاحتلال الصهيوني آخر مجازره، 5 من الشهداء وعدد كبير من الجرحى في استهداف من مسيرة صهيونية لمجموعة من المواطنين. بدأت القصة عندما تقدمت ميليشيات العملاء المتواجدة بالقرب من تواجد الاحتلال الصهيوني إلى المخيم في صباح هذا اليوم، ومن ثم حاولت الدخول إلى منازل المواطنين. هناك تم التصدي لها من قبل المواطنين، وبعد ذلك تدخل جيش الاحتلال وقصف مجموعة من المواطنين، فأدى ذلك إلى هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى الذين بحالة الخطر. في المنطقة الوسطى على وجه الخصوص عاش مخيم النصيرات ليلة قاسية وصباح قاسي أيضا، بعدما أخلت قوات الاحتلال وطلبت بإخلاء منزل يعود لعائلة الطويل، ومحيط هذا المنزل بطبيعة الحال قام بالإخلاء. استهدف الاحتلال المنزل ودمره، ودمر على الأقل 4 من المنازل بشكل كامل، إضافة إلى تدمير جزئي لعدد من المنازل. اضطر عدد كبير من المواطنين وعائلاتهم إلى النوم في العراء حتى صباح هذا اليوم، ومن ثم توجهوا للبحث عن مكان نزوح آخر. الاحتلال الإسرائيلي لم يتوقف عن ارتكاب الجرائم في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. نتحدث عن جرائم مركزة وعمليات استهداف طالت العديد من مناطق القطاع، ولكن أبرز هذه الاستهدافات كان في المناطق الغربية لخان يونس، تحديدا في مواصي خان يونس. استهدف الاحتلال خيمة من خيام النازحين، ما أدى إلى استشهاد 3 سيدات بينهم طفلتين وسيدة استشهدت، وأيضا طفل هذه السيدة بترت قدمه في الاستهداف، فضلا عن إصابة أكثر من 20 مواطنا.
وحيال آخر المستجدات في قطاع غزة ننتقل للحوار مع الخبير في الشأن الإقليمي الأستاذ حسن نمر معنا في الاستوديو. أستاذ حسن حياكم الله، أهلا بكم.
يا هلا بكم
أستاذ حسن. كيف يمكن تفسير استمرار التصعيد من جانب الاحتلال في القطاع رغم الحديث عن اتفاق وقف إطلاق النار؟ هل نحن أمام محاولة لفرض وقائع ميدانية جديدة قبل أي تسوية سياسية شاملة؟
يعني في الحقيقة العدو يستمر في عدوانه على القطاع، وهناك بعدين على صعيد يعني تصعيد العدوان من جانب العدو في قطاع غزة. البعد الأول هو البعد الداخلي الذي يختص بكيان الاحتلال والمنظومة العسكرية وأيضا المنظومة السياسية وجمهور المستوطنين.
نعم.
المسألة أنه أي عمل عسكري يراد من خلاله عملية يعني مسألة حصاد سياسي، ولكن حتى الآن مسألة الحصاد السياسي العمليات العسكرية لقوات العدو في قطاع غزة لم تكلل بالنجاح على صعيد حصد يعني ثمار سياسية لهذه العدوان. يعني كل ما اتجه إليه العدو أنه عملية ضرب لمربعات المربعات السكانية في قطاع غزة، عملية قطع الإمدادات عن قطاع غزة، وعملية يعني توسيع عملية توسيع الخط الأصفر تحت حجج عسكرية. يعني كان اليوم تبلغ مساحة القطاع تبلغ المساحة التي احتلتها قوات الاحتلال في قطاع غزة 64%. كل هذا الاندفاع، ما زال الحصاد السياسي لهذه المعركة بعيد جدا. العدو يواصل عدوانه، وهناك تساؤلات تطرح على صعيد المنظومة العسكرية وجمهور المستوطنين.
نعم.
داخل كيان الاحتلال، إلى أين نتجه نحن اليوم في المعركة على مستوى قطاع غزة؟ ما زالت هذه التساؤلات تطرح. وهناك على مسألة التسوية السياسية، يبدو أن الموضوع مسألة التسوية السياسية، كان هناك في قرار لوقف إطلاق النار، ليس هناك اليوم في واقع الأمر، ليس هناك وقف لإطلاق النار، العدو يواصل عدوانه، وكل المحاولات كان هناك محاولات من قبل مصر لتسوية وقف إطلاق النار على صعيد القطاع، إلا أن الأمور تصطدم بالعدوان الذي يواصله العدو على قطاع غزة، وخاصة وأن هذا العدوان يتقاطع مع الرؤية الأمريكية لمعادلة الإقليم، لمعادلة يعني الصراع على مستوى المنطقة من نظرة واشنطن ومن نظرة تل أبيب.
طيب، إلى أي مدى يعكس استهداف مخيمات النازحين، توسيع عمليات النزف القصف، سياسة ممنهجة لدفع السكان نحو مزيد من النزوح والضغط الإنساني؟ وما الأهداف الاستراتيجية التي يسعى الاحتلال لتحقيقها من ذلك؟
يعني العدو يسعى من خلال عمليات استهداف المدنيين واستهداف مقيمات المدنيين وأيضا المربعات السكانية في قطاع غزة، إلى عملية يهدف إلى عملية تغيير ديموغرافي على مستوى القطاع، خاصة وأن القوى الاستيطانية داخل الكيان بدأت بالتلويح، يعني بعد معركة غزة وبعد وقف إطلاق النار، بالتلويح لعمليات استيطان داخل القطاع. كل ما يقوم به العدو اليوم عملية دفع أهلنا في غزة إلى غرب قطاع غزة في محاولة لإعادة رفع يعني للتلويح مجددا بورقة التهجير. المسألة يعني لم يصل العدو لعملية حسم على هذا المستوى نظرا لثبات أهلنا في القطاع، ولكن يحول العدو من خلال استمرارية العدوان إن على السكان، على المربعات السكانية، أو كافة السبل التي أو المسائل التي يسعى إلى في تطويق القطاع، يسعى من خلالها إلى عملية حصد أوراق على مستوى قطاع غزة، يعني يستخدمها إذا خسر في أي اتجاه ولم يكن هناك أي حصاد سياسي يلوح بورقة التهجير مجددا. طيب، يعني عملية تغيير ديموغرافي يعني يراد من خلاله رفع ورقة التهجير مجددا.
نعم. طيب، ما أسباب تعثر تنفيذ البنود الأساسية لاتفاق وقف إطلاق النار، لا سيما ما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية وتشكيل اللجنة الوطنية إدارة غزة وإعادة الإعمار؟ هل يرتبط ذلك بحسابات إقليمية أوسع تتصل بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية مثلا؟
نعم، هناك تأثيرات لعملية المسار التفاوضي ما بين واشنطن وطهران.
نعم.
والمسألة هنا تتعلق بما طرحته طهران بعملية وحدة جبهات على مستوى مسار هذا المفاوضات. صحيح لم تسمى غزة بالاسم، تم تسمية لبنان، لم تسمى غزة، ولكن الواقع واقع عملية إعادة صياغة معادلة الصراع على مستوى المنطقة يعني يقحم غزة بقوة، خاصة وأن العدو هو من يتحدث عن ذلك.
نعم.
أنه عملية التفاوض ما بين واشنطن وطهران ستفرز مجددا جبهات مقاومة، وحدة جبهات المقاومة. العدو يضع في حساباته هذا التوجه، بالرغم وهنا يتجه بالتصعيد على القطاع لإبعاد هذه عملية الوصل ما بين المفاوضات، مفاوضات واشنطن طهران.
نعم.
مع عامل غزة وعامل جنوب لبنان.
طيب، كيف يمكن قراءة الموقف الأمريكي المتماهي مع تل أبيب في ملف سلاح المقاومة؟ وهل يشكل هذا الموقف غطاء سياسيا يسمح للاحتلال بالتهرب من تنفيذ التزاماته، أم أنه جزء من محاولة إعادة صياغة المشهد السياسي والأمني في غزة والمنطقة؟
نعم، هو يعني لا يمكن التعويل على مسألة أن واشنطن ستتخلى عن تل أبيب.
نعم،
وهنا التماهي الأمريكي واضح تماما، خاصة في مسألة مجلس السلام العالمي الذي يقال أنه يتولى الأمور في غزة. كان هناك مع انطلاقة هذا المجلس، وبالطبع الكل يعرف أنه أن المجلس انطلق بقرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وواشنطن تعهدت بصرف 10 مليارات دولار لما يصل منها شيء حتى حتى الآن إلى قطاع غزة. يضاف إلى ذلك إلى أننا كنا نتحدث عن قوات دولية تراقب وقف إطلاق النار، وكان هناك موقع لهذه القوات، كان هناك يعني مسؤولين عسكريين فرنسيين أو ضباط عسكريين فرنسيين وبريطانيين وإيطاليين أيضا في رماد جات، إلا أن هذا الموقع أخلي تماما وتم إخفاء الحديث القوات الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار في قطاع غزة. ما يطفو الآن على سطح مسألة مجلس السلام الدولي الذي يرأسه نيكولاي ميلادينوف. نيكولاي ميلادينوف أو مجلس السلام في تقرير الأخير حمل المقاومة مسألة العقبات، مسألة عقبات الانطلاقة للمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار. وبالطبع عندما نقول أن المجلس تأسس بحراك أمريكي أو بقرار أمريكي، المسألة واضحة تماما. واشنطن تريد إخفال عامل المقاومة عن معادلة المنطقة ككل. هذا الشيء واضح تماما. وعلينا أن نركز على نقطة واحدة، أنه بالرغم من كل هذه التحولات على مستوى القطاع في ظل تصعيد العدو لعدوانه، ما زال أهلنا وقوى المقاومة ترفض التعامل مع مجلس السلام، وكل ما قالته قوى المقاومة في قطاع غزة فقط عملية التعامل مع أي صعيد على صعيد إعادة إعمار غزة يتم مع اللجنة الوطنية الديمقراط، وهذه اللجنة يمنعها العدو من الدخول إلى قطاع غزة.
نعم، شكرا لك. نبقى في الملف الفلسطيني ولكن بعد الفاصل. صعدت قوات الاحتلال فجر الثلاثاء من حملات الاقتحام والمداهمة في مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلة بالتزامن مع اعتداءات المستوطنين على منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم وعمليات هدم وتجريف واستيلاء طالت أراضي ومنشآت ومعدات زراعية. هذا ونفذت قوات الاحتلال في قرى حملات اعتقال ومداهمات في بلدات عدة، بينها قريوت جنوب شرق نابلس وفقوعة شرق جنين ووادي الفارعة جنوب طوباس، حيث داهمت القوات صالون حلاقة وعدد من المنازل وأطلقت قنابل الغاز والصوت خلال عمليات الاقتحام. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فوريك شرق نابلس وسط انتشار عسكري في شوارعها بالتزامن مع اقتحام قرى وبلدات عورتة وبيتا جنوب نابلس، حيث نفذت عمليات دهم وتفتيش للمنازل. وفي محافظة جنين اقتحمت قوات الاحتلال بلدة اليامون غرب المدينة وداهمت أحد المنازل ضمن حملة مداهمات متواصلة تشهدها مناطق الضفة الغربية بشكل شبه يومي. وفي سياق اعتداءات المستوطنين، هاجم مستوطنون منازل الفلسطينيين في أطراف قرية بورين جنوب نابلس في تصعيد جديد يستهدف القرى الفلسطينية جنوب المحافظة وسط حماية قوات الاحتلال وتصاعد الاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم. وفي القدس المحتلة أصدرت سلطات الاحتلال قرارا يقضي بالاستيلاء على نحو 110 دونمات من الأراضي الواقعة في محيط بلدتي النبي صموئيل وبيت إكسا شمال غرب القدس بذريعة المصلحة العامة، وضمن مشروع تزعم أنه يهدف إلى تطوير وحفظ موقع أثري في المنطقة. وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد ميداني متواصل تشهده الضفة الغربية والقدس المحتلة عبر الاقتحامات والاعتقالات والهدم والاستيلاء على الأراضي والممتلكات، بالتوازي مع اعتداءات المستوطنين ما يعمق معاناة الفلسطينيين ويكرس سياسة العقاب الجماعي وفرض الأمر الواقع. و ومن الملف الفلسطيني إلى الملف الإيراني، حيث بدت الساعات الماضية وكأنها تقترب من ولادة مسودة اتفاق أمريكي إيراني واسع، قبل أن يتراجع الزخم فجأة بعد الاتصال بين الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس حكومة الاحتلال نتنياهو وما تبعه من تصعيد أمريكي جنوب إيران وفي مضيق هرمز. ووفق المعطيات التي رشحت من واشنطن وتقاطعت مع التسريبات أوحت بأن مسودة الاتفاق بلغت مرحلة متقدمة، فإنها تقوم على وقف طويل لإطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز وتخفيف تدريجي للعقوبات، إلى جانب صيغة تفاوضية تتعلق باليورانيوم المخصب. ترامب نفسه تحدث بإيجابية واضحة عن المسار، مؤكدا أن الاتفاق بات قريبا، فيما أشارت تقارير أمريكية إلى نضوج التفاهم مع طهران، غير أن هذا المناخ تبدل بصورة مفاجئة بعد تدخل نتنياهو الذي كان قد أبدى في البداية قلقا علنيا من الاتفاق قبل أن يعود عقب اتصاله بترامب ليتحدث عن تفاهم كامل مع الإدارة الأمريكية بشأن منع إيران من امتلاك سلاح نووي. هذا التحول لا يبدو مجرد تفصيل تقني يتعلق بالتخصيب، بل يعكس محاولة من جانب تل أبيب لإعادة صياغة مسار التفاوض بأكمله. فتل أبيب تدرك أن أي اتفاق مع إيران بصيغته الحالية سيقرأ إقليميا باعتباره اعترافا أمريكيا بفشل مشروع الإخضاع الكامل، ولا سيما بعد الحرب والحصار والتهديدات. وعودة إلى الخبير في الشأن الإقليمي الأستاذ حسن نمر. أستاذ حسن، أهلا بك من جديد.
يا هلا بكم.
كيف يمكن قراءة التحول المفاجئ في الموقف الأمريكي بعد الاتصال بين ترامب ونتنياهو؟ هل يعكس ذلك تأثيرا مباشرا لتل أبيب على مسار التفاوض مع إيران؟
يعني تحاول تل أبيب الدخول على مسار التفاوض ما بين واشنطن وطهران، وتأتي هذه المحاولات في سياق أنه إبعاد تل أبيب عن أي فروض، عن أي شروط
التزامات.
أو أي فروض أو أي التزامات إلى الجانب الأمريكي إذا تم اتفاق ما بين واشنطن وطهران. ومرد ذلك إلى مسألة أن هناك في منعطف على مستوى داخلي في كيان الاحتلال، أنه الاتهامات بدأت توجه إلى نتنياهو من قبل أعداء نتنياهو، إن كان على مستوى المعارضة أو على مستوى جمهور المستوطنين، بأن لا قرار لتل أبيب ولا قرار لنتنياهو على مستوى يعني العمليات العسكرية أو السقوف التي ذهب إليها في المواجهة إما مع طهران أو مع غزة أو جنوب لبنان. يعني أصبح القرار بعيدا عن تل أبيب، والقرار مرتهن بالقرار بما يحدده يحدد مسار التفاوض ما بين طهران وواشنطن. يعني الكيان يتخوف من أي اتفاق، نعم الكيان يتخوف من أي اتفاق، وأي عملية توصل لاتفاق يبعد تل أبيب عن معادلة المنطقة ككل، إن في بصدد المواجهة مع طهران أو بصدد المواجهة على مستوى جنوب لبنان أو على مستوى يعني جبهات المقاومة الأخرى، غزة، العراق، اليمن. هذه هذه المسألة يتخوف منها جمهور المستوطنين،
نعم.
ويتخوف منها أيضا تتخوف يعني على صعيد المعارضة داخل الكيان، هي باب مزايدة ضد نتنياهو. هذه هي المسألة يعني التي تحدد مسار التفاوض أو تداعيات مسار التفاوض ما بين واشنطن وطهران على مستوى كيان الاحتلال.
طيب، كنا في الساعات الأخيرة أمام عدوان أمريكي طاول جنوب إيران ومضيق هرمز. التداعيات بهذا الصدد، هل من تداعيات لهذا التصعيد على المسار التفاوضي؟
بالتأكيد، يعني بيان الحرس الثوري اللي جاء بهذا الصدد أنه الاحتفاظ بحق الرد، يبدو ويبدو أن المسار التفاوضي مازال قائما يعني من خلال هذه العملية، وكل ما نراه من أعمال عسكرية على الأرض يوم هو يأتي في إطار المسار التفاوضي. هناك أوراق تجمع من خلال القوة أو من خلال يعني مسار تفاوضي وتمرير تفاهمات. يعني أي مسار تفاوضي، هذه هي سنة التفاوض، يعني
نعم،
كل مسارات التفاوض في العالم كانت على هذا الصعيد، نرفع العصا لنقول للطرف الآخر بأننا موجودين، أو لإلغاء الطرف الآخر يعني بأنه وكأنه غير موجود على مسرح المفاوضات هذه المسألة. ولكن المسألة هنا علينا الانتباه لها تماما بأن الحرس الثوري عندما يحذر في هذه المسألة نحن أمام ساعات يعني أو عمليات منعطفة ممكن أن تحيد المسار التفاوضي عن مسرح يعني عن مسرح الأحداث تماما ونتجه إلى المسار مسار يعني ممكن نقول دبلوماسية النار مجددا.
نعم.
يعني ليست واشنطن هي صاحبة القوة أو القدرة أنه تحسم المسألة أنه هي تقوم باعتداء على جنوب إيران والإيرانيون لن يردون.
نعم.
كما تملك إيران قوة طهران تملك قوتها وقد أثبتت ذلك في العديد من المواجهات.
نعم. طيب إلى أي مدى تخشى تل أبيب من الوصول إلى اتفاق بين واشنطن وطهران في هذه المرحلة؟ هل ترى فيه تراجعا عن مشروع الضغط والحصار الذي اعتمدته الولايات المتحدة وحلفاؤها خلال السنوات الماضية ضد إيران؟
هنا علينا أن نعود بالذاكرة لما قاله ترامب يعني في إحدى ما قبل الحرب.
نعم.
كان هناك بأنه إسرائيل صغيرة وإسرائيل يعني عليها أن يعني
تتوسع
على مستوى مناطق في دول المنطقة. اتجه بعد نتنياهو للقول حمل الخارطة وقال إسرائيل الكبرى.
كبرى.
يعني مسألة إسرائيل الكبرى اليوم تضع المعطيات على الأرض اليوم في من خلال المسار التفاوضي أو خلال المواجهة مع طهران بدأت يعني عملية هذا العنوان الذي طرحه نتنياهو إسرائيل الكبرى بدأ وضع علامات استفهام على مدى يعني تحقيقها على الأرض من خلال المواجهة إن كانت على صعيد جنوب لبنان المواجهة مع إيران أو جبهات المقاومة ككل. يعني ما رفعه نتنياهو من سقوف عالية بدأ بالتنازل هنا تماما. كان هناك إسرائيل الكبرى وخارطة إسرائيل الكبرى مما يعني تماما أن يعني الطموح على مستوى هذه الخارطة أو على مستوى مثلا تثبيت مواقعه في سوريا في لبنان في جنوب سوريا في جنوب لبنان بدأت يعني تبدو علامات استفهام على مدى عملية استيعاب الجغرافيا الجديدة على مستوى المنطقة وهذا يشكل خطورة على عملية التوسع الاستيطاني أو توسع كيان الاحتلال على أرضية احتلال أراضي الغير في المنطقة.
نعم.
هناك مواجهة بدأ العد العكسي لعملية هذا الطموح الاستيطاني.
طيب في ظل التحول المفاجئ في الموقف الأمريكي ماذا في الموازاة على صعيد الموقف الإيراني؟
يعني الإيرانيون ما زالوا على خط المسار التفاوضي.
نعم.
خاصة أن التحشيد الدبلوماسي القائم حاليا مستوى عندنا باكستان تتحرك.
نعم.
عندك دول خليجية تتحرك أيضا. هناك دول خليجية وهناك اتصالات الخارجية وهناك اتصالات الخارجية الإيرانية.
تركيا أيضا
عندنا مثلا الحراك الصيني يعني وزير الخارجية الباكستاني اليوم في الصين. وهناك حراك صيني على هذا المستوى وتصريحات على هذا المستوى. صحيح الصين صرحت بأنه عملية العدوان على إيران كانت عمل خاطئ. يضاف إلى ذلك أنه المسار التفاوضي يجب الاعتماد على المسار التفاوضي في حل الصراعات. التحشيد الدبلوماسي التي بنته إيران في على أرضية معادلة المواجهة مع واشنطن يؤكد أرضية يعني أرضية لإخراج المنطقة من الهيمنة خاصة وأن إيران كانت قد أعلنت سابقا أنه أمن المنطقة مسؤول عنه دول المنطقة وليس التدخلات الخارجية مما يعني بدفع الموقف الإيراني بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة من خلال التحركات الدبلوماسية بتثبيت موقع إيران إقليميا ودوليا.
طيب وننتقل بعد الفاصل إلى الملف اللبناني تابعونا. ترست عمليات المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان إلى جانب معطيات المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران حالة من التخبط على مستوى كيان الاحتلال، دفعت بالمنظومة السياسية إلى الإعلان عن توسيع العمليات العسكرية تحت عنوان حسم المواجهة على أرضية نزع سلاح حزب الله، واستدعت في هذا الإطار المزيد من قوات الاحتياط. استدعاء صعد من حدة الانتقادات في الإعلام العبري، حيث اعتبر محللون أن التخبط الذي يعتري قرارات المنظومة السياسية في كيان الاحتلال يثير الكثير من التساؤلات، لا سيما ما يتعلق بوضع الحليديم والخدمة العسكرية في الجيش بالتوازي مع التداعيات الاقتصادية التي ستنتج عن إعادة استدعاء قوات الاحتياط الذين يشكل معظمهم ركيزة أساسية في اقتصاد الكيان. تداعيات زاد من حدتها الوضع الميداني في جنوب لبنان، حيث أكدت أوساط العدو أن حالة من الإحباط والمشاعر السلبية تسيطر على قيادة الجيش بسبب مسيرات حزب الله وما تسببت به من خسائر في صفوف الضباط والجنود. في المقابل يشعر نتنياهو بالقلق من احتمال فرض وقف لإطلاق النار عليه في لبنان من قبل ترامب، ما دفع أحد مسؤولي الجهاز الموساد إلى المطالبة بالتوصل إلى اتفاق مع السلطة الحالية في لبنان على وقف شامل لإطلاق النار وفصل الجبهات قبل أن تفرضه واشنطن كأمر واقع. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
حولت المسيرات الانقضاضية التي تحصد المزيد من ضباط وجنود الاحتلال في لبنان مشاعر الجيش الصهيوني إلى حالة من اليأس والإحباط بحسب أوساط العدو، بسبب عدم وجود حل على المدى المنظور، ولأن المشكلة التي أضيفت إليها أن حزب الله يطور فعالية هذه المسيرات ويكثف استخدامها، وبواسطتها يراقب ويلاحق ويضرب ويقتل الجنود ويدمر آلياتهم ووسائل منظومات الدفاع التي من المفترض أن تحميهم.
هناك استمرار للمشاعر السيئة في الجيش الإسرائيلي بشأن ما يحدث في لبنان وعدم اليقين بمآل الأمور، فعلى مدار اليوم نحن نرى عشرات المسيرات الانتحارية التي تضرب قوات الجيش ومواقعه على طول الحدود الشمالية، حيث يكثف حزب الله استخدام سلاح المسيرات، فيما زار رئيس الأركان هيرتسي هليفي قيادة الشمال والتقى جنود الدبابات من اللواء 401 للمدرعات الذي أصيب قائدهم بمسيرة ليواسيهم، فيما سمعنا الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم يقول سنستمر حتى انسحاب الإسرائيل من لبنان.
حزب الله يفهم أن في يده ورقة رابحة وهي المسيرات، وهو يحقق بها نتيجة لم يحققها لا بالراجمات ولا بالصواريخ ولا بالقوات البرية ولا بأي شيء آخر. نحن نرى الدقة والفتك، وحزب الله المتخفي في الميدان يراقب ويشخص الثغرات فيحقق إصابة ثم يضرب فرق الإنقاذ ويصيب منصة القبة الحديدية، وهذا للأسف ما نراه.
نحن نرى حزب الله يمضي ويطور الطريقة التي يعمل بها، وهذا ما رأيناه. هنا رأينا 6 طائرات مسيرة ضربت المبنى الأول، وبعد ذلك أيضا عدد من الطائرات المسيرة استهدفت عملية إخلاء المصابين، ونحن نرى حزب الله يوسع المدى ويزيد عدد الطائرات التي يطلقها، ولا يوجد حل للأسف حتى الآن.
وتحدثت أوساط العدو عن مأزق وكابوس كبير لنتنياهو وللمستويات العسكرية والأمنية من أن تشتمل مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة وقف إطلاق النار في لبنان دون السماح بحرية الحركة لإسرائيل، وهو ما لا يمكن أن تقبل به لأنه سيقضي على استراتيجيتها القائمة على الهجوم بعد 7 أكتوبر، لذا توقعت أن لا يقبل نتنياهو وأن يؤدي ذلك إلى بداية صراع بينه وبين ترامب.
لا أرى نتنياهو في أي سيناريو يعطى لترامب ليملي عليه كيف يدير الحرب ضد لبنان في الاتفاق مع إيران، لكننا في الطريق للصدام بينهما، لأن ترامب رجل سياسي في النهاية والمصالح الأمريكية تلعب دورا مركزيا على كل ما عداها.
كل البنود التي علمنا بها لا تشمل الصواريخ البالستية وتهريب السلاح لحزب الله، لذا أنا أعتقد أن نتنياهو سيضطر إلى الوقوف على رجليه أمام ترامب ويواجهه، لأن إسرائيل لا يمكنها أن تنهي الحرب في لبنان، ونتنياهو محبط جدا جراء الاتفاق.
المسؤول السابق في الموساد سيجيف أسولين نصح حكومة نتنياهو بالذهاب فورا إلى الاتفاق مع السلطة الحالية في لبنان على وقف شامل لإطلاق النار في لبنان حتى تفصل بين الجبهات قبل فرضه من قبل واشنطن وإيران، وقبل أن تضيع هذه الفرصة السانحة حاليا مع سلطة لبنانية تشارك إسرائيل في هذا الهدف.
نعم نعود إلى ضيفنا في الاستوديو الخبير في الشأن الإقليمي الأستاذ حسن نمر. أستاذ حسن، كيف يمكن قراءة حالة التخبط داخل كيان الاحتلال في ضوء تصاعد عمليات المقاومة في جنوب لبنان، وما تأثير ذلك على القرارات العسكرية والسياسية في الكيان؟
نعم، مجددا هناك تلويح من قبل المنظومة السياسية على أرضية توسيع العمليات في جنوب لبنان، وهناك استدعاء للاحتياط. كل ذلك يستدعي يعني كل مفصل مربوط بالمفصل الآخر، أنه عملية استدعاء لقوات الاحتياط ما هي تداعياته على صعيد كيان الاحتلال. ذكرتم في التعليق أو في مقدمة الملف اللبناني أنه هناك تداعيات اقتصادية، مما يجعل أنه وهناك تداعيات اجتماعية، أنه أهالي الجنود لهم عائلات، هذه العائلات تتخبط، أنه والد العائلة ابن العائلة أين تواجده. بعدين المسألة الأساسية في هذا الموضوع والذي أصبحت شائعة ضمن تساؤلات يطرحها جمهور المستوطنين، أنه جيش الدفاع الذي هو مكلف بالدفاع عن مستوطنات شمال في مستوطنات الشمال غير قادر على الدفاع في ظل مسيرات أو العمليات التي يقوم بها مجاهدي المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان. يضاف إلى ذلك أنه بموازاة ذلك أنه جيش دفاع هو جيش هجوم، يعني دخلنا في عمليات عسكرية في جنوب لبنان. ولم يستطع هذا الجيش تحمل يعني عمليات تثبيت مواقعه في جنوب لبنان بالرغم من الكثافة النيرانية التي يقوم بها، وبالرغم بالأوامر التي يصدرها إلى سكان قرى وبلدات في جنوب لبنان بالإخلاء. حتى الآن لم يحسم أمر العسكري لا هجوميا ولا دفاعيا. يعني التكلفة مرتفعة جدا والتساؤلات تطرح على مستوى الكيان ولا أجوبة من قبل المنظومة السياسية بهذا الشأن، والقيادة العسكرية تتهم المنظومة السياسية بأنها هي صاحبة القرار ولا تصدر أي يعني عملية ولا تصدر أي قرار بشأن توسيع العمليات في جنوب لبنان، وفي حين عمليات التوسيع تعود المنظومة العسكرية لتقول أنها غير قادرة على تحقيق الأهداف. يعني انطلق مشروع العمليات في جنوب لبنان على أرضية نزع سلاح حزب الله، وكان هناك تصريح لقائد الأركان إياد زمير بأنه عملية نزع سلاح حزب الله يعني احتلال كامل لبنان، وهذه تكلفة عالية. يعني نحن الآن نعمل خلف نهر الليطاني جنوب الليطاني، وما زالت هناك تخبط على ضوء العمليات العسكرية الجارية.
طيب لا أي حد أسهمت المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران في إعادة رسم حسابات المواجهة في المنطقة، وهل يشعر الاحتلال بأن أي تفاهمات محتملة قد تأتي على حسابه، خاصة يعني
هناك تخوف لبناني؟ نعم، هناك تخوف من عمليات أن تصل، يعني لا يؤمنون، يعني لا ثقة لا نقول. يعني هناك كان في اتصال ما بين ترامب ونتنياهو ما بعد الحديث عن إطار التفاهم ما بين طهران وواشنطن، يعني هذا التخوف قائم على أرضية عدم ثقة ما بين الطرفين، يعني نراهما. وهذا لا يعني أن واشنطن ستتخلى عن تل أبيب، لا لن تتخلى، بس ستواصل دعمها. وهناك تصريحات من قبل ترامب بهذا الشأن بأنه عملية الدفاع الاستباقي التي تقوم به كما سماه الدفاع الاستباقي التي تقوم به تل أبيب على صعيد جنوب لبنان مسموح لإسرائيل، يعني مسموح لتل أبيب بأن تقوم بعمليات عسكرية في إطار الدفاع الاستباقي. ولكن عملية الدفاع الاستباقي إلى أين ستستمر؟ هل في حالة وجود تفاهم أو تم الاتفاق ما بين طهران وواشنطن ومسألة الجبهات، يعني المتلازمة مع ذلك ستكون ضمن الاتفاق؟ هذا ما تتخوف منه تل أبيب، خاصة كما سبق وذكرت على أرضية الانتقادات التي يتعرض لها نتنياهو داخل كيان الاحتلال.
طيب ماذا عن دلالات الانتقادات المتصاعدة داخل الإعلام العبري بشأن استدعاء قوات الاحتياط؟ خصوصا فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية وأزمة الحريديم والخدمة العسكرية باختصار لو سمحت.
نعم هناك يعني كانت مسألة الحريديم ما زالت تتعالى كانتقادات لقصة نتنياهو لحكومة نتنياهو. الحريديم لا يجندون في الجيش، عملية تسرب الجنود النظاميين التعويض عنهم بالاحتياط، والمنظومة العسكرية تقول بأن قوات الاحتياط ليس لديها كفاءة لمواصلة المعركة في جنوب لبنان. وعلى المستوى الاقتصادي كافة قطاعات العمل داخل كيان الاحتلال قسم كبير منها يعتمد على جنود الاحتياط، وعندما يترك جنود الاحتياط مواقعهم في هذه المؤسسات
نعم.
يعني تترك تداعيات سلبية على مستوى مسار الاقتصادي نعم. ومستوى مسار هذه المؤسسات داخل الكيان.
وأخيرا يعني كيف انعكس التطور النوعي في أداء المقاومة لا سيما المسيرات يعني على الواقع الميداني والنفسي داخل جيش الاحتلال، وهل يفرض ذلك معادلات جديدة في مسار المواجهات؟
بالطبع يعني مسار المسيرات ليس واحد، نحن نتناول مسألة المسيرات كعمل نوعي جديد على المستوى
نعم.
عمل المقاومة
نعم.
إلا أن هناك مسائل أخرى، أنه ما زالت المعارك على الأرض التي يأخذها مجاهدو المقاومة الإسلامية في العديد من نطاق من نقاط المواجهة في جنوب لبنان. وهنا نسمع يعني أعطي مثل سريع جدا، أنه طيران العدو يقصف بلدة تبنين بلدة تبنين معروفة يعني في عملية تطويق لمدينة بنت جبال، يعني معركة مدينة بنت جبيل لم تنتهي الآن، يعني عنا تبنين وهو منطقة مرتفعة جدا تطل على القرى الحدودية عين إبل، يعني خطوط النسق الأول على
نعم.
المواجهة تمام
نعم.
وعملية تطويق بنت جبيل من خلال تبنين مفرق صف الهواء مفرق صف الهواء في مواجهة مباشرة بالنيران مع عين إبل دبل ورماش بتلك المناطق، وتمرير يعني الخط مرور المقاتلين عن هذا القطاع. وكان هناك عملية قبل كم يوم استطاع المجاهدون الوصول إلى خط النسق الأول والاشتباك مع العدو من خلال هذا الخط. هناك عملية تخوف من عملية استمرار المواجهة على هذا القطاع، ويحاول العدو أن يحسم موقعه في هذه المنطقة القطاع الشرقي
نعم.
من خط المواجهة في جنوب.
أحسن، شكرا جزيلا لك الأستاذ حسن نمر الخبير في شؤون في شأن الإقليمي على مشاركتك في لقائنا هذا. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم إقليمي على مشاركتك في لقائنا هذا. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم، تناولنا فيه ثلاث ملفات، الملف الفلسطيني والملف الإيراني وكذلك الملف اللبناني، مع الأستاذ حسن نمر في الاستوديو ومعكم أحبتنا الكرام. تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم، وفي أمان الله. هيهات مننزل هيهات يا محتل هيهات مننزل هيهات الأرض ربتنا ننساها ونلكم ألاتنا بالدم منكتب عزتنا بنموت وما مننزل وتنام عيون مجاهد عن جيش المحتلين هيهات الصخر الصامت بجبال بلادي لي وتنام عيون مجاهد عن جيش المحتلين نحنا عشاء إشهادي قوة وعزم وإرادي نحنا عشاء إشهادي قوة وعزم وإرادي عالجبهة كل قيادة النصر علينا بالدل هيهات يا محتل هيهات مننزل هيهات يا محتل هيهات مننزل